أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب، وهي حجية العقل في علم الكلام. وقد تقدمت مجموعة من الأبحاث التي تناولها المصنف في هذه القاعدة، وآخر هذه الأبحاث التي وقفنا عندها ولم نتممها هي أن المصنف سلط الأضواء على مسألة واقعية الحسن والقبح. فما هو المراد من واقعية الحسن والقبح؟ حيث أشار إلى ثلاثة نظريات وإلى ثلاث نظريات في واقعية الحسن والقبح. النظرية الأولى أو الوجه الأول كما عبر المصنف، بأن واقعية الحسن والقبح معناها واقعية، يعني شنو؟ يعني بأنها فطرية. يعني شنو فطرية؟ يعني جعلها الله وأوجدها الله في باطن الإنسان، ويمكن للإنسان أن يدركها بالوجدان والضمير، وقد ناقش المصنف في هذا الوجه. الوجه الثاني أو النظرية الثانية، قالوا بأنها يعني واقعية الحسن والقبوح من المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع من خلال المقارنة بين الفعل وبين معلوله، أو تنتزع من خلال المقارنة، بعبارة أخرى، من خلال المقارنة بين المؤثر وبين الأثر، التي تكون على غرار مفهوم العلية. فكما أن مفهوم العلية مفهوم منتزع من الأثر والمؤثر، احنا مو عندنا الأثر يدل على المؤثر، فيجي ننتزع من الأثر والمؤثر والمقارنة بينهما، ننتزع مفهوما. هذا المفهوم يقال له شنو؟ يقال له مفهوم العلية، اللي يكون من قبيل المعقولات الثانوية وليس من قبيل المعقولات الأولية. كذلك أصحاب الوجه الثاني قالوا بأن واقعية الحسن والقبح معناها بأنها مفاهيم منتزعة، ولكن مفاهيم منتزعة منين؟ مفاهيم منتزعة من خلال المقارنة بين الفعل وبين معلوله. وقد تقدم في الدرس السابق كيف أنها تنتزع من خلال الفعل ومن خلال شنو؟ ومن خلال معلوله، أو من خلال المقارنة بين الأثر وبين المؤثر. وقد ناقش المصنف، وكذلك أورد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إيرادا على بعض التفاصيل التي تقدمت في الدرس السابق. هذا الوجه الثاني هو النظرية الثانية في واقعية الحسن والقبح. الآن وصل بنا المقام، درسنا الجديد وصل بنا المقام إلى الوجه الثالث والنظرية الثالثة في معنى واقعية الحسن والقبح. النظرية الثالثة والوجه الثالث في واقعية الحسن والقبح، قالوا بأنها مفاهيم، إلا أنها مفاهيم التقاطية تلتقط من نفس الأفعال، لا أنها تلتقط من خلال المقارنة بين الفعل ومعلوله أو بين الأثر والمؤثر، بل هذه المفاهيم تلتقط من نفس الأفعال، وهي تكون على غرار مفهوم الزوجية والفردية. فالزوجية والفردية مفهومان. نجي نلاحظ العدد ثلاثة. العدد ثلاثة بما هو ثلاثة ننتزع منه مفهوم الفردية، أي أنه لا ينقسم إلى، ننتزع منه الفردية بمعنى أنه لا ينقسم إلى المتساويين أو متساويين، بدون أن نقار بينه، بين العدد ثلاثة وبين أثره، وإنما واقعية الحسن والقبح نعني بها أنها مفهوم يلتقط من نفس الأفعال، لا أنه يلتقط من المقارنة بين الفعل ومعلوله كما كان في الوجه الثاني اللي قلنا على غرار العلية. هنا لابد أن نقف من وقفة. يعني الآن عندما نراجع عبارة المصنف، المصنف في الوجه الثاني قال المراد من واقعية الحسن والقبوح، الحسن والقبح بمعنى أنها مفاهيم انتزاعية، ولكنه عندما أراد أن يبين الوجه الثالث أو النظرية الثالثة قال بأنها مفاهيم، لكن لم يعبر بأنها مفاهيم انتزاعية تنتزع من نفس الأفعال، لا أنها تنتزع من خلال المقارنة بين الفعل وبين معلوله، لا بل تنتزع من نفس الأفعال. فهنا نسأل سؤال، هل أن هنالك فارق بين المفاهيم الانتزاعية وبين المفاهيم الالتقاطية؟ يعني هنالك مفهومان يختلف أحدهما عن الآخر، مفاهيم يقال لها مفاهيم انتزاعية تنتزع من المقارنة بين الفعل وأثره كما في مسألة العلية، وهنالك مفاهيم، إلا أن هذه المفاهيم ليست بمفاهيم انتزاعية بل هي مفاهيم التقاطية تنتزع أو تلتقط من نفس الأفعال. فهل هذا يعني أن هنالك مفاهيم التقاطية ومفاهيم انتزاعية؟ لا لا، ليس المقصود كون مفهوم الحسن والقبح ملتقط من نفس الأفعال أن هذه المفاهيم ليست مفاهيم انتزاعية، وإنما النظرية الثانية والنظرية الثالثة يشتركان في شيء واحد، وهو أنهما انتزاعيان، فلا يوجد فرق بين النظرية الثانية والثالثة، بل كلاهما مفاهيم انتزاعية في مقابل المفاهيم التي لها ما بأزاء في الخارج وهي المفاهيم الماهوية. لعد شنو الفرق؟ الفرق هو في منشأ الانتزاع، هاي أريد أأكد عليها إخواني، الفرق يكون في منشأ الانتزاع. فإذا تعبير المصنف بأنها مفاهيم تلتقط هذا لا يعني أنها مفاهيم غير انتزاعية، بل هي مفاهيم انتزاعية كما أن النظرية الثانية تقول بأنها مفاهيم انتزاعية. لكن الفرق وين؟ الفرق في ما هو منشأ الانتزاع. يعني عندما نريد أن نفرق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة نقول كلاهما مفاهيم، مفهومان انتزاعيان، لكن الخلاف في منشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع. ففي النظرية الثانية منشأ الانتزاع هو الفعل في نفسه باعتبار أنه سبب وعلة مؤثرة في حدوث المصلحة والمفسدة، يعني شنو؟ ما أريد أجيب هذا الكلام، أريد أجيب الكلام الأوضح، بأن مفهوم الحزن والقبح في النظرية الثانية ينتزع من خلال المقارنة بين الفعل ومعلوله، بينما النظرية الثالثة لا، يكون مفهوم الحزن والقبوح ينتزع من نفس الفعل لا من خلال المقارنة بين الفعل وبين معلوله. وكما أسلفت قبل قليل وقلت، هو على غرار مفهوم الزوجية والفردية، فمن نجي نلاحظ العدد ثلاثة ننتزع منه أنه لا، ينقسم إلى متساويين بدون أن نقارن بينه وبين أثره. فهذا هو المراد من النظرية المفسرة لواقعية الحسن والقبوح. نقرأ هذا المقدار لا بأس به. قال التوجه الثالث: القائل أصحاب هاي النظرية بأنها من هي؟ بأنها مفاهيم الحسن والقبح، بأنها مفاهيم تلتقط، عبر بالالتقاط، لكن هذا لا يعني أنها غير انتزاعية، لا، وإنما ملتقطة. القائل بأنها مفاهيم تلتقط من الأفعال، من نفس الأفعال، لا من خلال المقارنة بين الفعل ومعلوله، كالتقاط الزوجية من الأربعة. ما نلاحظ الأربعة مع المقارنة مع شنو؟ مع أثرها. لا، نلاحظ الأربعة بما هي أربعة، والانحناء من الخط، نلاحظ الانحناء بما هو انحناء. وينحصر دور العقل في الالتقاط فقط، فيلتقط هذه المفاهيم، ينتزع هذه المفاهيم. فحقيقة قولنا، أجا بين، العدل حسن، مثلا أن العدل في الخارج يتصف بصفة خارجية، وهي كونه ينبغي أن يفعل. شنقول؟ العدل حسن بأنه يتصف بصفة خارجية، وهي كونه ينبغي أن يفعل، وبإمكان الإنسان أن يتصرف ذهنا في هذه العلاقة الاتصافية فيبرزها بنحو إنشائي لا خبري، فيبدل قضية العدل متصف بأنه ينبغي أن يفعل، هاي من أجل أقول يجي الذهن يتصرف بالعلاقة، يا العلاقة، العلاقة التي يتصف بها الفعل، أي أنه ينبغي أن يفعل. يقول أقدر أنا من خلال ذهني أطرحها بنحو الإنشاء لا على نحو الجملة الخبرية، حتى بالتالي تتصف بالصدق والكذب. عندنا الجملة الخبرية: العدل متصف بأنه ينبغي فعله، فهذا يمكن أن يتصف بالحسن أو القبح، ولكن أنا بتصرفاتي الذهنية أجي أصيغ بهذه الصياغة أعدل، فهذه قضية إنشاء، أنا أنشئ فأقول لفلان أعدل، ونحن نعلم بأن الإنشاء لا يمكن أن يتصف بالصدق، ولا يمكن أن يكون، لا يخضع عفوا للصدق والكذب. نعم، في مدلوله الالتزامي يمكن أن يخضع للصدق وللكذب، لكن يا مفهوم الالتزام، المفهوم الالتزامي في اعدل هو العدل حسن، العدل حسن، فهذا المفهوم المدلول الالتزامي لاعدل، وهذا مدلول عقلي وليس مدلولا لفظيا. ومن أراد أن يراجع فليراجع كتاب المنطق في قضية الدلالة التلازمية، وكيف أنها تكون بينة ومرة تكون غير بينة، بينة بالمعنى الأخص، بينة بالمعنى العام، هذا موجود في كتاب الميزان في المنطق، فمن أحب فليراجع. ما بيها شيء، هذا ما بيها شيء. أهم شيء إحنا نعرف شنو نظرية أصحاب الوجه الثالث. فلا تخضع الجملة حينئذ للصدق أو الكذب في المدلول المطابق، وإنما تخضع له في مدلولها التزامي، نظير ما يذكر علماء المنطق في سؤال الواجد. في مقابل هذا نظرية توجد عدة نظريات. الآن المصنف قال عندنا نظرية تقول في واقعات الحسن والقبوح، في قبال هذه النظرية توجد نظرية أخرى وهي نظرية الأشاعرة. نظرية الأشاعرة منعت كون الحسن والقبح عقلي، بل قالت الحسن والقبوح شرعي، يعني لا يحكم العقل في حسن الأفعال وقبحها. ليش؟ لأنها قضايا قالت بأن الحسن والقبح ما يحسنه الشارع فهو حسن، وما يقبحه الشارع فهو قبيح. فإذا الأشاعرة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح ليس عقليين، بل هما شرعيان، فما حسنه الشارع حسن وإن كان بحكم العقل قبيح، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فالحسن والقبح بيد الشارع لا بيد العقل، والعقل ليس له أي تصرف أو ليس له أي حكم في حسن الأشياء وقبحها. هسه هذه النظرية نظرية صحيحة، المصنف رد على هذه النظرية لأن هذه النظرية تواجه مجموعة من الإشكاليات. هذه الإشكالات بعضها أشار إليها المرحوم الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصوله في أصول المظفر، والبعض الآخر أشار إليها المرحوم السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في حلقاته، والبعض الآخر أشار إليها المصنف. خل نقرأ هذا المقدار ثم نحاول أن نرد على نظرية الأشاعرة التي تواجه مجموعة أو عدة من الإشكاليات. قال وفي مقابل هذا نظرية وهي واقعية الحسن والقبح، توجد عدة نظريات. النظرية الثانية نظرية الأشعري القاضي بكون الحكم بالحسن والقبح شرعيا لا عقليا، فقد ذهب الأشاعرة إلى عدم وجود حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع. لا، بل الشارع هو الذي يحسن الأشياء وهو الذي يقبحها، وقبل تحسينه للأشياء وتقبيحها لا يوجد شيء اسمه فالعقل ليست له تلك اليد الطولى للحكم على الأفعال بالحسن والقبح. قال فقد ذهب الأشاعرة إلى عدم وجود حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل أن ما حسنه الشارع فهو الحسن، وما قبحه الشارع فهو القبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا. ليش؟ لأنه بيد الشارع. وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. الآن المصنف قال: ويرد على هذه الوجه، ويرد على هذا الوجه عدة إشكالات. طبعا المقرر كاتب: ويرد على هذا التوجه عدة إشكالات، منها والأصح في العبارة: ويرد على هذا الوجه عدة إشكالات منها. أولا، إذا قلنا بأن الحسن والقبح شرعيان، هذا يلزم التسلسل، بيان ذلك. شنو معنى الحسن والقبح الشرعي؟ يعني إنما أمر به الشارع ينبغي فعله. ينبغي فعله يعني شنو؟ يعني يجب طاعة الشارع، فالشارع أمرنا بهذا الشيء، بالتالي يجب طاعة الشارع. زين، فإذا يجب طاعة الشارع، الشارع أمرنا، يجب طاعة الشارع. نجي نسأل عن الدليل على وجوب هذه الطاعة. الشارع قال لنا مما ينبغي أن يفعل فتجب طاعته، فنجي نسأل شنو الدليل على هذه الطاعة؟ فإن قيل لنا المولى أمرنا بلزوم الطاعة، فنجي نسأل مرة أخرى هذا الأمر شنو الدليل عليه؟ فإذا قال لنا هم المولى أمرنا، ونبقى إلى يرد التسلسل حتى بالتالي نرجع إلى حكم العقل. فإذا يجب طاعة الشارع، نحن نسأل عن الدليل على وجوب هذه الطاعة. فإن قيل لنا المولى أوجب هذه الطاعة، نقول خوب نسأل شنو الدليل على وجوب المولى لهذه الطاعة، وهكذا حتى يلزم التسلسل. هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على نظرية الأشاعرة بكون الحسن والقبح شرعيان، لزوم التسلسل. فإن من المسلم عند الطرفين وجوب معرفة الله وطاعة أوامره، أوامر والنواهي الشرعية. فإن كان هذا الوجوب وجوب طاعة الله، فإن كان هذا الوجوب ثابت بحكم العقل، قد ثبت المطلوب، فيكون شنو؟ فيكون بعد الحسن والقبح عقليان وليس شرعيان. وإن كان ثابتا بأمر من الشارع، نقلنا الكلام إلى هذا الأمر، نقول ما هو الدليل على هذا الأمر؟ فإن قالوا الدليل هو الشارع، نجي نسأل نقول خوب الشارع شنو الدليل على وجوب طاعته، وهكذا حتى يرد التسلسل. فهذا الإشكال الأول، وهو لزوم التسلسل. الإشكال الثاني الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بأننا إذا قلنا بأن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليا، الحسن والقبح شرعي وليس عقلي، هذا راح يؤدي بينا القول بشرعية الحسن والقبح إلى انسداد باب إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، بل نبوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ليش؟ لأن إثبات النبوة مبتني على قاعدة عقلية عملية، وهي إجراء قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. شو وقت نثبت النبوة؟ احنا عندنا فات قاعدة عقلية عملية، نقول بأنه يقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. ليش؟ لأنه هذا راح يكون تغرير بالناس، تغرير بالناس. إذا الله سبحانه وتعالى أجرى المعجزة على يد الكاذب، وهذا يدعي أقام المعجزة وأدعى النبوة، هذا تغرير بالناس، وهذا قبيح على الله سبحانه وتعالى. فإذا أنكرنا القبح وقلنا بأن مسألة الحسن والقبح شرعيان، شرعيان بأنه بعد شنو؟ هو بعد الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فإذا أنكرنا القبح فكيف يمكن إثبات صدق مدعي النبوة لمجرد جريان المعجزة على يديه؟ فإذا الإشكال الثاني على شرعية الحسن والقبوح بأنه راح ينسد باب النبوة وبقية نبوة الخاتم وبقية نبوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن النبوة، إثبات النبوة متوقفة على مقدمة عقلية وهي قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. فإذا أصلا إجراء المعجزة على يد الكاذب ما كان قبيح، ما كان قبيح باعتبار شنو؟ إذا قلنا بشرعيتهما بعد القبح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، فإذا الشارع المقدس حسن هذا الشيء مو قبيح، هذا عقلا قبيح، لكن أنا الشارع حسنت ماكو مشكلة. فراح ينسد باب إثبات النبوة، وكيف نعرف بأنه صاحب هذه المعجزة، أو كيف نثبت نبوة هذا النبي أو ذاك النبي. قال: انسداد باب إثبات نبوة نبينا محمد. إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بل سائر النبوات، لأن ذلك مبتن على مقدمة عقلية عملية هي قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، لأنه تغرير بالناس فيكون قبيحا على الله تعالى. فإذا أنكرنا القبح أخوة بنقول ماكو قبح، فكيف يمكن إثبات صدق مدعي النبوة؟ لا مو قبيح. ليش مو قبيح؟ لأنه بعد بيد الشارع، القبح والحسن بيد الشارع، فهي مو قبيح لمجرد جريان المعجزة على يديه. فإن قلت هنا، إن قلت، قلت جاب المصنف قالوا بأن الاستدلال بقاعدة قبح تأييد الكاذب، فرع كونه تعالى لا يعطي المعجزة إلا للصادق، فهذا راح يصير دور. ليش يقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب؟ لأن المعجزة مختصة بالصادق. فإذا قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب فرع بأنها لا تجري إلا على يد الصادق، فراح يلزم الدور، القبوح متوقف على إجراء المعجزة على يد الصادق، وإجراء المعجزة على يد الصادق متوقف على قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، فيلزم الدار. مصنف أجاب قال هذا الدور لا يدركه عامة الناس، لا يدركه عامة الناس، هذا أولا. ثانيا بأنه إثبات صدق النبي لا ينحصر في مسألة إجراء المعجزة فقط، أقول بأنه على هذه المقدمة العقلية. قال: قلت الاستدلال بقاعدة قبح تأييد الكاذب فرع كونه تعالى لا يعطي المعجزة إلا للصادق، فالاستدلال دوري. قلت لا يدرك الدور عامة الناس، فالتغيير فيهم ثابت، وهذا كاف في الحكم بالقبح. نعم لا ينحصر إثبات صدق النبي في الدليل المذكور. فتأمل. ثلاثة: اعتقاد جميع العقلاء بحسن أو قبح بعض الأعمال سواء كانت لهم شريعة أو لم تكن لهم شريعة. هذا هم فد إشكال ثالث، بأنه نقول العقلاء بأجمعهم يعتقدون بحسن قبح بعض الأعمال وحسن بقبح بعض الأعمال وحسن بعض الأعمال، ودول العقلاء أصلا ما بيهم، ما عندهم شريعة ولا عندهم دين ولا أي شيء. هذا يكشف على أن مسألة الحسن والقبح ليست شرعية، وإنما هي شنو؟ وإنما هي عقلية. الأمر الرابع بأنه إحنا نجي للقرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم فيه آيات أولا تدل على أن بعض الأفعال تتصف بالحسن والقبوح، وهذه الأفعال التي تتصف بالحسن والقبوح استقل بها العقل وأدركها العقل، والأوامر الإلهية تتعلق بها، فهي مفروضة قبل صدور الأوامر من قبل الشارع، مفروضة بأنها حسنة أو قبيحة، ثم بعد ذلك تتعلق بها الأوامر الإلهية. هاي طائفة. الطائفة الثانية، عندنا بعض الآيات تنكر على غير المؤمنين بالشرع بعض الأفعال، يعني توبخهم على بعض الأفعال، وهذه الآيات فيها دلالة على الإنكار، إنكار هذه الأفعال، هي مو في مقام أن تخبر هؤلاء على قبح هذه الأفعال أو حسن هذه الأفعال، وإنما هي تنكر ما يصدر منهم، والإنكار فرع أنها في مرحلة سابقة شنو؟ كانت قبيحة. وبعض الآيات الأخرى، بعض الطوائف الأخرى لا، مدحت الله سبحانه وتعالى على فعل، أو مدحته على ترك فعل. فنجي نقول لو كانت الأفعال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سواسية، وإنما الاختلاف يكون بالنسبة إلى العباد المكلفين، ما كان معنى لمدح الله تعالى أو إثبات عدم لياقته لفعل أو ترك فعلين. نقرأ هذا، ما بيه شيء طبعا، مجرد قراءة واضحة هي. أربعة، مخالفة القرآن المجيد، إذ فيه آيات بينات تدل اتصاف الأفعال بالحسن والقبح واستقلال العقل في إدراك ذلك، وهي على طوائف كثيرة منها ما دل على أن الأوامر والنواهي الإلهية لا تجعل الفعل قبيحا أو حسنا، وإنما الأوامر والنواهي تتعلق بالفعل القبيح اللي هو في مرحلة سابقة احنا فارغين من قبح وحسنه، وإنما هي تتعلق بالفعل القبيح والحسن والحسن، كقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا فرع أن المكلف يعرف الفحشاء معرفة ذاتية. نعم، الشرع يؤكد أو يرشد. وقوله تعالى قل كقوله تعالى وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقد أخبر الله تعالى عن تحقق الفحشاء والإثم والبغي والمنكر والعدل والإحسان والقسط قبل الأمر والنهي، وبين أن نهيه يتعلق بالطائفة الأولى وأمره يتعلق بالطائفة الثانية. ومنها الآيات التي تنكر على غير المؤمنين بالشرع بعض الأفعال، ناس مو مؤمنين لكن تنكر عليهم بعض الأفعال، أو تخاطب الناس بما هم عقلاء وتنكر عليهم أمورا، كقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإن من الواضح أن الغرض من هذه الآيات المباركة مو تريد تخبرهم ترى هاي القضايا قبيحة أو حسنة، وإنما تنكر عليهم صدور هذه الأفعال منهم، وهو لا يصح إلا بأمر يدركه المنكر عليه. شنون؟ أنا مرة أجي أقول للواحد يا بخوب أنت ليش جاي تساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا التساوي قبيح. ومرة أنا أدري بأن هذا الشخص الذي ساوى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أدري بأنه بمرحلة سابقة هو يعرف لا يجوز التساوي، لا يمكن التساوي، فأجي أستنكر أقول له صدق أنت ليش هيك تسوي؟ هذا أمر قبيح، ليش هيك تسوي؟ مو جاي أنا أقول له ترى هذا قبيح. ومنها الآيات التي مدحت الله تعالى على فعل أو على ترك فعل. خب ليش تمدح رب العالمين إذا كانت هي سواسية عند الله سبحانه وتعالى؟ ليش تمدح رب العالمين؟ أو أثبتت عدم لياقة بعض الأفعال له كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، مدحته ليش؟ لأن الظلم قبيح. وقوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما تليق بالله سبحانه وتعالى أن يعذب بدون أن يبعث رسول. وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فلو كانت الأفعال بالنسبة إليه سواء وهو الذي يحسن الحسن ويقبح القبيح زين، وإنما تختلف بالنسبة إلى العباد، لما كان معنى لمدح الله تعالى أو إثبات عدم لياقته لفعل أو ترك فعل. ليش؟ لأن الحسن ما حسنه هو والقبيح ما قبحه هو، إذ يستوي بالنسبة إليه الظلم والعدل والإحسان والإساءة وإتقان الصنع وعدمه، فلماذا يمدح على العدل والإحسان والإتقان؟ ليش يمدح ولا يمدح على تركها؟ ولماذا تنفى لياقة الظلم عن ذاته ولا تنفى لياقة العدل؟ وهذا نحو من الاستدلال وجيه عند الأشاعرة، يعني قالوا هذا الوجه وجيه يعني في الرد عليهم. خمسة لزوم عدم الوثوق، إذا قلنا بشرعية بأن الحسن والقوة شرعيان والحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، بعد يلزم عدم الوثوق بوعده ووعيده. ليش؟ لأنه يحتمل كل عاقل احتمال أن يعذبه الله تعالى على الطاعة، ويكون العذاب شنو؟ يكون العذاب حسن وينعمه على المعصية. ليش؟ لأن الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه. والقول بأنه جرت عادة الله على تعذيب العاصي فقط مدفوع، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.